وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب هذا القسم العظيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحينما ترى عظمة المقسم به لابد أن تدرك عظمة المقسم عليه. فالعظيم جل وعلا يقسم بمخلوقات عظيمة جدا على أمر في غاية الخطورة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم آت نفوسنا تقواها.
آمين.
وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. موضوعنا الليلة بمشيئة الله عز وجل الإعجاز في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومحاورنا في هذه الليلة أخي وحبيبي الدكتور محمد،
حبك الله،
ونبدأ يعني حتى لا يضيع بساط الوقت من بين أيدينا، نبدأ بالجانب الطبي.
نعم أستاذ.
في يعني ماذا يحدث الغضب؟
نعم.
في هذا الجسد.
نعم سيدي.
يعني ده أمر احتمال، بعض الناس يعتبرون الغضب شيء معنوي لا يؤثر في الأعضاء الداخلية للجسد، ولكن يعني ليتك أخي الحبيب يعني تلقي الضوء على ما يحدثه الغضب في هذا الجسد من تأثيرات فسيولوجية. طبعا حضرتك صيدلي وأولا يعني،
نعم،
وداعية ثانيا،
بارك الله،
وعضو في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك الليلة ما يرضيها عنك.
آمين يا رب جمعنا.
تفضل حضرتك.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذنا الدكتور سمير، أشكر لكم هذه الاستضافة وهذه المقدمة الطيبة. ثم أما بعد، بشأن موضوع الغضب، حينما يحدث مؤثر الغضب، الكلمة أو الموقف الذي يغضب الإنسان، فإن هناك مركزا في المخ يسمى الأميجدالة. هذا المركز يحدث منه انتباه ويرسل تيارا عصبيا سريعا متتابعا إلى الغدة الرئيسية في الجسم. طبعا هذا التيار، من خلال التيار العصبي الغدة انتبهت، الغدة الرئيسية في الجسم، وهي الغدة غدة تحت المهاد أو الهايبوثالاموس. هذه الغدة هي الأخرى غدة مسيطرة على مجموعة من الغدد بسرعة جدا، تطلق محاذير وكأنها صفارات الإنذار في الجسم، ترسل إلى غدة الغدة النخامية، ترسل ما تطلق ما يسمى بالكورتيكوتروبين. على طول هذا الكورتيكوتروبين ينبه الغدة الجار كلوية، فتطلق حاجتين، حاجة من القشرة وحاجة من داخل هذه أو من المظلة بتاعة الغدة الجار كلوية. حاجتين دول
جار كلوية،
الجار كلوية بيسموها حضرتك عارف الجار والكلوية يعني رينال، فيبقى آد رينال. والمادة اللي بتطلع الناس كلها تعرفها دلوقتي، أصبحت مادة مشهورة على الرغم أنها يعني منذ سنوات كانت تعتبر كلام علمي بحت، اللي هي مادة الأدرينالين.
أيوة.
من هذه الغدة ده بيعمل طبعا أفعيل كثيرة جدا في الجسم، إن شاء الله سنسردها في عجالة. والناحية الثانية يفرز من القشرة بتأثير الكورتيكوتروبين، يطلع الكورتيكوستيرويد أو الكورتيزون. وكل واحد فيهم يبتدي يعمل تأثيرات هامة جدا في الجسم. تدي بتأثير الأدرينالين، هذا كل ده بتأثير الغضبة، الكلمة أو القول أو الفعل
الستيميولاس بتاعه اللي هو المثير،
المثير
الغضب،
الغضبة نفسها
تبتدي القصة اللي تحصل،
تبتدي القصة اللي احنا
طبعا دي قصة إعجاز برضه دكتور محمد.
نعم.
يعني ننبه مراكز.
نعم.
والمراكز تنبه الغدة الدار، يعني مين اللي عرف المراكز؟
الخالق عز وجل
سبحانه وتعالى.
نعم.
برضه إعجاز. نعم. الله يكرمك. نعم. ويبارك فيه. في صورة تقريبا
في صورة تعرض في هذا ال
طيب لما تعرض حضرتك تعرضها نعرضها ان شاء الله،
نعرضها دلوقتي ان شاء الله. احنا
طيب نعرضها يا استاذ محمد اول صورة
لان بيبين للاخوة المشاهدين هذا يعني المركز اللي هو اللي باين باللون الاحمر القاني، وحتى الصورة مطلعها لوحده على جنب كده، اللي هو الاميجدالة، وهي اللي بترسل التنبيهات حينما تواجه مسببات الغضب. تيجي بقى بعد كده الغدة الجار كلوية هذه، لما
قرأت الصورة دي.
نعم جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا استاذ محمد.
اما تيجي هذه الغدة تطلع الادرينالين، تبتدي بقى يضيء أو الأوعية الدموية تدي ضربات القلب تزيد. ليه؟ لأن الجسم هيتعاطف مع ده الجهاز العصبي التعاطفي أو الودي، هيتعاطف مع الإنسان الغاضب نفسه
اللي بيسموه سيمباثيتك،
هيعمله اللي هو عايزه،
اللي هو سيمباثيتك يعني. عشان لو سمعنا أطباء يا رب،
نعم أستاذنا،
الودي،
نعم الودي أو التعاطفي، ده هيعمل للجسم اللي هو عايزه. أنت غضبان، حاضر، ضربات القلب تتسارع حتى تدفع أكبر كميات من الدم إلى الجوارح، الأيدي، القدمين، الأماكن البعيدة حتى عن القلب، والأوعية الدموية تضيق حتى يندفع الدم إلى أبعد ما يكون. عدد مرات التنفس تزيد بسرعة جدا علشان خاطر الأكسجين داخل بكمية كبيرة، لأن ربما كانت الغضبة تؤدي إلى قتال أو عراك أو يعني رد فعل جسدي، فكل هذا
يرفع ضغط الدم،
يرفع ضغط الدم،
على السكر في الدم،
السكر في الدم،
كل ده في الأدرينالين.
لا حتى البنكرياس، غدة البنكرياس تستجيب لأمر الغدة الأم أو المايسترو بأن هي بتطلع مادة الجلوكاجون،
أيوه،
وهذه ترفع مستوى السكر في الدم.
الله يفتح عليك.
وأظن من هذا قد يستقي المشاهد الكريم، مشاهد قناة الرحمة الفضائية المباركة، أن لهذا تأثيرات ضارة على الجسم. ليه؟ لأن الأوعية الدموية ضاقت، فربما يرفع هذا الضغط. طيب مع تكرار الغضة يصبح ضغط الدم مرتفعا بصورة عادية في هذا الجسم، يبقى كده الجسم ده مرض بارتفاع ضغط الدم. القلب على طول كل شوية بيزيد معدلات عمله، أنت تقصره أيها الغاضب بغضبتك المتكررة على أن يدفع الدم كل مرة عدد كبير جدا أو أضعاف أضعاف ما استطاع أن يفعل. تبتدي الأوعية الدموية تفقد مرونتها، لأنه هو عايز يبعث الدم كل مرة إلى أبعد مكان. هذه المرونة أو فقد المرونة، هذا هو مرض تصلب الشرايين، أعزكم الله جميعا ورعاكم وحفظكم. الحاجة الثالثة، أنه قد تحدث الغضبة فجأة، يعني الموقف المتكرر معه ممكن يحصل فجأة، فممكن هذا يؤدي إلى نزفا دماغيا ساعقا. هذه الصاعقة أو النزف الدماغي الصاعق ممكن يؤدي إلى قطع في أحد الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي تلفيف.
والله احنا
كل هذه طبعا ونراها في الغضب، تبص تلاقي يقول لك فجأة
ضغط الدم ارتفع، فجأة دخل في غيبوبة سكر عميقة، فجأة دخل في نزيف في المخ وغيبوبة. ليه؟ لأنه حصل له صدمة نفسية
قرحة المعدة، الكورتيكوستيرون اللي هو اللي بيطلع ده اللي هو الكورتيزون يؤدي إلى قرحة المعدة،
حاجة اسمها ستريس ألسر اللي هو القرحة الانفعالية في
بسبب كثرة الغضب وتكرار.
وتقريبا يا دكتور محمد هناك قائمة طويلة جدا من الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي والغضبي.
نعم أستاذ،
يعني تقريبا الخريطة كبيرة جدا.
نعم.
اللي هي الأضوية، وخصوصا في هذه الأيام قائمة الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي والغضبي قائمة طويلة جدا.
أنتم جهاز الهضمي ذلك طب.
الله يكرمك. الجهاز الهضمي ابتداء من المعدة والإثنى عشر، وهو الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي زي ما قلت حضرتك، الجهاز العصبي.
نعم.
الحقيقة الموضوع طبيا مش سهل.
نعم، انهيار المناعة.
وطبعا المناعة دي
العلاقة الوثيقة في الأبحاث الجديدة بين السرطان، وجود بؤرة سرطانية في الجسم، وتكرار الغضب.
الله يفتح.
كل هذه يعني تداعيات خطيرة، وليست
طبعاً
يعني
من متابعتنا برضو الأمراض الكبد، فمريض الكبد اللي بيعاني من الغضب المستمر حالته بتسوء جدا وتتدهور، ونتيجة برضو زي ما حضرتك قلت مسألة الجهاز المناعة.
نعم.
ومريض الغضب، مريض الكبد اللي هو معنوياته دايما مرتفعة وإيمانياته عالية، ما هي ضد الغضب الإيمانيات العالية.
نعم.
اللي هو الصبر والحلم اللي هحركها برضو هتكلمنا عنه الوقت، كل ده ضد موضوع الغضب وضد موضوع انهيار جهاز المناعة.
نعم. نعم.
فالحقيقة الموضوع موضوع الساعة.
نعم.
موضوع الساعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الهدي.
هذا تحذير مننا لإخواننا المسلمين لا يقعوا أو يستجيبوا لمؤثرات الغضب بهذه السهولة التي أصبحنا نراه في شوارعنا وفي أماكن العمل وفي مواصلات وفي يعني أصبحت الاستثارة تؤدي إلى معركة بمنتهى السهولة.
الله يفتح عليك.
وإلى طلاق وإلى قتل وإلى عراك وتدابر وتخاصم. كل هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة معجزة هي كلمة لا تغضب.
ما احنا عايزين بقى نتكلم دكتور محمد بعد إذن حضرتك عن القواعد النبوية لمنع هذه الآفة.
اللهم صل وسلم وبارك
صلى الله على محمد.
أتى لنا بالخير كله وحفظنا من الشر كله، يعني اللي احنا قلنا ده ما هو إلا يعني جزء بسيط من ممكن من أنواع الشرور التي قد يقع فيها الجسم البشري نتيجة للغضب. إنما الوجه الإعجازي الأكبر أنك لو جيت لأي كتاب طبي أو لأي مؤسسة طبية في سنة 2010 ميلادية وتقول لهم يا جماعة احنا عايزين علاج يمنع وقوع الغضب، بروفيلاكسيس
أيوه.
لمنع
وقاية.
يقول لك لا يوجد
مش, حتى هذه مش موجود في كتب الطب,
مش موجود في كتب الطب
ولا الأمراض النفسية
ولا
في ولا المصحات النفسية
إطلاقا. قد يوجد بعض الأنواع من العلاج, وسوف نرى أنها أيضا مترتبة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرن
المنزل. وهذا هو الإعجاز.
إنما المنع دي حاجة جديدة جدا, ولا يتأتى الاستفادة من القواعد النبوية النورانية لمنع وقوع الغضب إلا بالإيمان بالله عز وجل ونية المؤكدة لطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأها أستاذنا؟
اتفضل.
الأولى هو النهي المباشر, لا تغضب. شوف حضرتك أكثر من حديث يجيء أبو الدرداء رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له دلني على عمل يدخلني الجنة, فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب, فيكرر ثلاثا, ففي الثالثة يقول له لا تغضب ولك الجنة. هذا التكرار نعم
ترغيب,
ولم يعني لم يحيد عن هذه النصيحة في الثلاث مرات التي سأل فيها أبو الدرداء. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أوصني, فقال لا تغضب, فردد مرارا. رجل برضو سأله مرة واثنين وثلاث لأنه يظن أنها نصيحة جزئية, طب لا أغضب وإيه تاني, فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب, ليبين لنا وللأمة أجمعين أن هذه النصيحة جامعة مانعة, جامعة لكل أنواع الخير مانعة لكل أنواع الشر. ثم يأتي له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ويقول له ما يمنعني من غضب الله, فيقول له لا تغضب. يبقى تكرار
ما يمنعني
من غضب الله عز وجل,
قال
لا تغضب,
لا تغضب.
يبقى دلني على عمل يدخلني الجنة أوصني, ما يمنعني من غضب الله, إجابة عند النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لا تغضب, بل وكررها. يبقى النهي المباشر والمؤكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لو سألت دلوقتي أحبائي من المشاهدين ومن المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغرب, هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستكون الإجابة فورا بنعم, وبتعبيرات يعني أحبه أكثر من نفسي ومن روحي وبأبي وأمي, كلام طيب جدا جدا. طيب الحب عندنا في الإسلام يا دكتور سمير طاعة واتباع ولا باللسان فقط؟
طاعة واتباع.
يبقى إذن هذا هو السهم الأول الذي يوجهه النبي لهذه الآفة المدمرة للجسم بكيفيات كثيرة كيفما تحدثنا.
يبقى هذا البند الأول,
النهي المباشر, القاعدة النبوية النورانية,
والذي يجعلني أنتهي بهذا النهي المباشر حبي لرسول الله.
نعم
يكفي هذا.
نعم
تفضل.
الثانية ترغيب, تتوالى ترغيبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يرويه أيضا عبد الله بن عمرو يقول ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله أي عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
الله
يبقى ترغيب بحب الله.
نعم
يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو يقول ما من جرعة أعظم أجرا ثم الله
عند الله
أي عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
خلاص. أنا طبعا بين قوسين ابتغاء وجه الله.
نعم.
لأن طبعا ممكن يكون ابتغاء أي حاجة تانية.
نعم.
ممكن مهم. يكون خوف أو جبن.
نعم نعم.
أو كده. إنما أنا بكظم الغيظ ابتغاء وجه الله.
أتذكر هذا.
هذا هو السواء يعني هذا.
قل يا رب أن أكظم لك. وجهك الكريم ولك. وقادر إن أنا أنفذ. قادر إن أنا أضرب ده لإني أقوى أو أرفد ده لإني أنا المدير أو أسيء إليه لإن كذا وهكذا.
معنى رائع دكتور محمد.
نعم.
ابتغاء وجه الله دي.
نعم
نريد أن نكون أنا عايز أؤكد عليها لأنها هي
نعم
مهمة.
نعم نعم.
لأن هو لن تثاب إلا من هذه الوجهة.
نعم
تفضل حضرتك.
هذا هو الباب الثاني, الترغيب بحب الله ورضا الله.
الترغيب بحب الله.
نعم. وفي
ذلك احنا قلنا الوقت التوجيه المباشر, أنا عايز الناس تحفظ.
نعم
الترغيب المباشر.
أنا من شيء
الله يكرمك. الترغيب المباشر.
نعم.
نمرة 2 الترغيب بحب الله ورسول الله
ورضا الله.
نعم. لمن يجزم غيظه ابتغاء
وجه الله.
الثالثة
وفي ذلك أيضا يعني قبل أن ننتقل
للثالثة
مدح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له الأشج من بني عبد القيس, فيقول له إن فيك خصلتين يحبهما الله, الحلم والأناة. شوف بقى لما دي بشرة للنبي صلى الله عليه وسلم لكل من تملك هاتين
الحلم
والأناة, أن تحلم على عباد الله وأن تتأنى في اتخاذ رد الفعل.
احنا كلنا عايزين علاج يا دكتور محمد.
كلنا والله ما شاء الله
كلنا في حاجه لهذا.
اذا كان المتحدث دكتور سمير ما شاء الله يعني
الله يكرمك.
الله يبارك في حضرتك. طيب يبقى هذه هي
يبقى دي نلحقها بالثانيه.
نعم الثانيه
اللي هي
نعم.
ان فيك خصلتين
نعم
يحبهم الله
نعم
الحلم والأناة.
نعم. الثالثه الترغيب بالجنه. ومن يشمر للجنة وللحور العين في الجنة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين فيزوجه منها ما يشاء.
اللهم زوجنا من الحور العين يا رب.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
مكافأة.
أيوة
الله. حتى الناس في موقف يوم القيامة.
أنا بس عايز أذكر الناس بأن في الجنة حديث النبي صلى الله عليه
وسلم:
إن في الجنة من الحور العين والخيرات الحسان من لو أطلت واحدة منهن على الدنيا لأضاءتها جميعا ولقهر نورها نور الشمس والقمر.
الله الله.
يعني ده برضو ترغيب في الحور العين.
ترغيب ثالث.
ترغيب ثالث. اللي عايز الحور العين يكزم ويكزم
بس يستمر على هذا. تكون طبعا. عادة فيه.
تكون عادة.
وهو قادر على أن ينفذه. طب واحد يقول لي: طب أنا مش قادر، الرجل غلبان أو حاجة. أي. نيتك إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. لو أنت ممكن، لو أنت ملك، لو أنت رئيس، لو أنت مدير في مصلحة في العمل أو حاجة زي كده، نيتك إيه؟ سأفعل وأفعل ولا سأكذب غيظي لله عز وجل؟
النية طبعا.
نعم.
إنما الأعمال بالنيات.
تيجي بعد
ذلك الثالثة الترغيب بالجنة.
نعم، وبالحور العين.
اللهم ارزقنا الجنة
يا رب. عموما يعني.
تفضل. الرابع.
نعم. ثم يأتي بعد ذلك الترغيب ببيان الشدة والشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط العرب والبدو، ولغاية دلوقتي عندنا من أهلنا ومن أهل الريف ومن أهل الصعيد، من إذا رغبته بأنه الشديد الشجاع والله عنده أفضل من الطعام والشراب.
الله يفتح
عليه. الشديد الشجاع وسيد القوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا التوصيف، توصيف أن الشديد والشجاع هو الشديد بالقوة، بالعضلات، بالصوت العالي، ها، بالإهانة للآخرين،
بالشنبات، بالبتاع،
كل ده يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم.
أيوة.
فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، حديث متفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد أنهي يا رسول الله، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
يا سلام. صلى الله على محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملنا بقى من وجهة العقل، يعني هذا النقل، لو جينا من العقل فعلا، لما تملك نفسك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة عند الغضب، تجد أنك سيدا لنفسك ولست عبدا لأهوائها وانفعالاتها. يقوم يجي بعد كده يقع منه الطلاق ويدور على الشيوخ، ويقع منه الاعتذار، ويقع منه أنه هو مستدعى في قسم الشرطة، ويقع منه هذا وذاك. ليه؟ لأنه لم يملك نفسه عند الغضب. ولكن حينما ملك نفسه عند الغضب لم يوقع نفسه في كل هذه الأمور التي هونت من بيان شدته وشجاعته، لرايح يعتذر ورايح مستدعى.
والله يا دكتور محمد، كم من بيوت انهارت.
نعم.
بسبب الغضب.
نعم. نعم.
كم من بيوت وكم من أولاد شردة.
نعم. إحصائيات والله حضرتك عرضت علينا بعضها قبل ذلك. نعم.
الطلاق في السنة الأولى وصل 36%.
نعم.
ما بين الأزواج اللي هم الحديث السن دول. والغضب، الغضب هو، أنا رأيي أن الغضب منذ آدم عليه الصلاة والسلام وحتى يقوم الناس لرب العالمين هو سبب كل شرور العالم.
نعم.
ده ممكن زعيم من دول يدخل حرب بسبب الغضب.
نعم.
وهكذا يعني.
شوف، عايز أقول لحضرتك، دايما بتعلمنا كلمة جميلة جدا بتقول لنا: من بركة العلم إسناد.
تفضل.
أحد علماء المسلمين وهو الشيخ سليمان العلوان حفظه الله أحصى لهذا على موقعه في الإنترنت لكلمة لا تغضب. هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، 53 فائدة.
الله.
53 فائدة على موقع
الله.
هذا الرجل في الإنترنت.
الله.
وده يؤيد كلام حضرتك أنت. أيوة. بتقول أنه هو رأس الشرور والغضب.
أيوة الله.
نعم. هذا الأمر.
ثم الترغيب في الجنة وقلنا.
نعم. النهي المباشر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حب الله عز وجل وطاعة الله، والحور العين، وبيان الشدة والشجاعة وقيادة النفس.
إنما يبقى قوي الشخصية، مش اللي بينهار وراء رغباته ولا وراء غضبه،
ليس شديد بسرعة.
نعم. إنما قوي الشخصية اللي بيملك نفسه عنده، هي دي القوة الحقيقية.
نعم.
كنت يعني بتقول
في هذا الباب أكثر من حديث على فكرة. بس إحنا حتى لا يتفلت.
لا والله، يعني أنا ببقى سعيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
أي والله.
نعم.
تفضل.
نيجي للخامسة.
أتفضل.
ننتقل إلى الخامسة. يجي بقى في الإسلام بعد كل هذه الترغيبات يجي الترهيب كوسيلة أخرى. احنا بنتكلم عن مسائل لمنع وقوع الغضب، الترهيب. وفي ذلك يروي الصحابي الجليل أبو مسعود البدري حديثا والله لو استمعنا إليه وتدبرناه ما وقع من الكثير منا مثل هذا النوع من الغضب الشديد. يقول أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت.
أضرب غلاما لي بالصوت،
يعني هو الكرباج أعزكم الله. نعم. فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أتبين الصوت من شدة الغضب.
سبحان الله.
حتى دنا مني الصوت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود البدري فوقع الصوت مني من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له إذن لا أضرب بعده مملوكا أبدا، وفي رواية هو حر لوجه الله تعالى. فين الترهيب لغاية دلوقتي بقى؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب صحابيا جليلا، يقول له أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ده صحابي جليل، لو كان قال له سيبني أصله عمل كذا وكذا وأساء في كذا وكذا وقع في دائرة النار.
الحديث دلوقتي أو يعني هذا الهدي موجه للقصص الدامية لمن يضربون الخادمات ولغاية ما يموتوهم من القتل.
نعم. قتل. نعم. ليس فقط.
وأصحاب الورش اللي بيقتلوا من شدة الضرب الصبيان اللي عندهم.
نعم.
القصص الدامية في أخبار الحوادث.
نعم. نعم.
يعني مش داخلة في
نعم.
في الموضوع.
نعم. وحراس العمارات ومثل هذا يعني من هذه المشاكل التي نراها.
حوادث. بس هنا بسمعوش الحديث زي محمد. أو نعم. يسمعوه بقى.
نعم. نعم. وهذا دور الأئمة والخطباء.
طيب. قولي الترهيب اللي في الآخر ده يا محمد. لله.
يقول لا ده في الأول بيقول له الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قارن بين فرق القوة بينك وبين رب العالمين وبين فرق القوة بينك وبين هذا الغلام.
أيوة.
فالله أقدر عليك منك طبعا. على هذا الغلام. وبعدين الترهيب في الآخر بيقول له أما أنك لو لم تفعل، أي لو أنك لم تعفو عنه من فورك للفحتك النار أو لمستك النار. فده ترهيب شديد.
الله يكرمك.
ثم يعني بعد ذلك أساليب أخرى كنهي الصائم عن الغضب. إذا كان يوم صوم أحدكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أبو هريرة وحديث صحيح متفق عليه، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله نعم يعني وصل لمحاولة الاعتداء عليه بالضرب.
بالضرب.
نعم. فليقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم.
صلى الله عليه وسلم.
في عجالة هنا فيها إعجاز طبي أود أن أشير إليه.
ما هو ده موضوعنا.
في عجالة. نعم. لأن الصائم يكون قد أخذ وجبة السحر في وقت السحور ما قبل صلاة الفجر، فإذا وقعت الغضبة في الثلث الأول من يوم الصيام كانت هذه الوجبة لا تزال في طور الامتصاص، تتلقى الأمعاء من فورها، وهذه من تأثيرات الغضب، امرا بالتوقف عن الايه، عن الهضم والامتصاص. ليه؟ عايزين الطاقه بتاعتك في الغضب.
أيوه.
اوقف يا امعاء، فلا يمتص الطعام ويبقى نصف مهضوم في هذه الامعاء. تحدث بقى التلبكات المعويه، يجي لكم بقى العياده بقى بتاع الجهاز الهضم، التلبكات المعويه والمشاكل، غير انه ينصرف عن روحانيات الصيام، فلا يستطيع الاستمتاع لا بقراءة القرآن ولا بالصيام ولا بالكلام ده كله. طيب، وإذا وقعت الغضبة في الثلث الثاني أو الثالث بعد أن تم الامتصاص بفضل الله عز وجل، إذا وقعت هذه وتحول الطعام هذا إلى طاقة مدخرة، تضيع هذه الطاقة هباء في هذه الغضبة في الزعيق والعراك، فإذا ضاعت هذه الطاقة يمكث يومه يعمل ويسافر ويتحرك ويصعد السلالم ويفعل كل بغير أو بالقليل من الطاقة. فإذا تكرر هذا وقع فريسة للأمراض. يكون بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه بهذا الحديث المعجز يعني مما يستوجب منا أن ننشره على العالم أجمع.
طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام داخل تحت دائرة إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الذي علمه رب العزة جل.
نعم.
وعلا.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام إلا عن وحي.
نعم.
وما نطق
من دلائل النبوة.
وما نطق الفم الشريف صلى الله عليه وسلم إلا بما علمه ربه.
نعم.
والله عز وجل هو الذي يعلم الإنسان ويعلم دروب هذه النفس البشرية، ويعلم ما يصلحها.
نعم. نعم.
تبارك وتعالى. طيب، أريد أخي الحبيب أن أعطر هذا المجلس المبارك يعني بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، يعني بعض لمحات من حلم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس.
نعم.
وهو أعظم مخلوق خلقه الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين.
نعم.
كيف تعامل مع هذه القضية؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
والله عندنا موقفان في هذا الأمر، وكلاهما فيهم درس بليغ لنا كمسلمين جميعا. يعني الأول هذا الموقف الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقول كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحشية، يعني زي عباءة كده حشيتها غليظة.
ده النبي
النبي صلى الله عليه وسلم
لابس حاجه برد غليظ
نعم غليظ الحشيه.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.
فادركه اعرابي اعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة أي شده أو جذبه من هذا الرداء. ويقول الراوي سيدنا أنس يقول حتى أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. والعاتق كيفما تعلم أستاذنا هو المنطقة بين العنق والكتف، هذه المنطقة على وجه التحديد
يعني احمرت
مثلا احمرت وظهر فيها أثر البرد الغليظ الحشي.
من هذه الجذبة
نعم. فشوف الفعل قبيح من هذا الأعرابي، والكلام الذي تحدث به بعد ذلك أيضا فيه من الجلف الكثير، غلظة. يقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ضحك
ضحك
ضحك وأمر له بعطاء. انتهى الحديث على كده. بس درس بليغ للمسلمين جميعا من ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ضحك ليه؟
أيوه.
ليعلمنا أو ليعلمنا أن من بيننا من لا يتقنون فن الطلب. راجل يعني ما عندوش حتة الذوق والفهم للسؤال، وهي دي القدوة بالمثال، إن لابد أن أكون يعني مثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، نسخة من نسخ.
إذا كنت أحب النبي
إذا كنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأسعى لذلك،
فلي فيه الأسوة في هذا.
نعم.
وطبعا هذا مثل عالي قوي، لأننا نتعرض لأقل من هذا بكثير ونغضب.
نعم.
يعني لأقل من هذه الجذبة.
نعم.
يعني ممكن
والكلام
البذيء يعني ومع ذلك بنغضب. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لفعل وقول كلاهما كان فيه غلظة.
نعم.
ومع ذلك علمنا كيف
وكان يسير في وسط الصحابة. يعني إذا كان يعني رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا غاضبا لفتكوا بالرجل الأعرب.
نعم. يعني وذكرني هذا الحديث أخي الحبيب جزاك الله خيرا والله
وجزاكم إن شاء الله
بالآية الكريمة من سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. ده تفسير المفسرين العظام.
نعم.
ولكن في خذ العفو هنا فيه بلاغة في التفسير، يعني يقولون خذ العفو هنا دكتور محمد خذ العفو من أخلاق الناس.
نعم.
أو ما سمحت به نفوسهم، يعني هو طبيعته كده تبتخذ العفو يعني ما تبقى منه.
نعم.
يؤيد هذا آية سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
نعم.
فربطه ربط إعجازي ما بين آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة بأن العفو المقصود في الأعراف خذ العفو من أخلاق الناس.
نعم.
والعفو المقصود في سورة البقرة خذ العفو من أموال الناس.
هذه لمحة جميلة جدا والله أستاذ الدكتور، ولعل يعني سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي استدعاها إلى ذاكرتك
يا من له الأخلاق
إلى أسماع المشاهدين.
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء.
نعم.
زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء.
اللهم
صل على محمد. طيب في موقف ثاني في محمد.
نعم. موقف آخر كل داعية مسلم يعلم تماما من خلال هذه الموقف أن التحلم والتبسم في مواطن الغضب والغيظ للنفس من أدوات الداعية الناجح، وهو الموقف الذي انتهى بإسلام الحبر اليهودي زيد بن سعد.
طيب إن شاء الله
وصفه طويل.
الله يفتح عليك. نعم. يعني قبل أن نخوض في هذا الحديث الجميل الرائع، يعني أتلقى اتصال من أم عامر من السعودية. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتور سمير، وبارك الله في ضيفك الكريم دكتور محمد العجرودي. ولو سمحت لي هذه المداخلة، وهي أولا أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتساؤلي هو بما أن الإنسان جسد وروح، أفلا يكون لكل وقاية وعلاج؟ فهل لوقاية الجسد من الغضب هو تناول الأطعمة التي تجم الفؤاد وتريحه وتهدئ النفس كالتلبين والتمور والعسل، ليكون في هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم باقتدائنا به وفي اتخاذنا للأطعمة التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم؟ ففي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم إيمانيا حتى باتباعه في أكله وشربه، إلا أننا وللأسف استبدلنا الأطعمة السريعة والتي ليست من أطعمتنا والتي معظمها لا تسمن ولا تغني من جوع، استبدلنا هذه الأدنى بالذي هو خير وهو أطعمته صلى الله عليه وسلم. جميل. التي هي أدنى هي أطعمته صلى الله عليه وسلم، بالتي هي خير وهي أطعمته صلى الله عليه وسلم التي حسن على تناولها. وللأسف نحن اليوم نجد أنفسنا والغرب في مبادلة فيما بين عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا حتى الأطعمة والأشرب إلا من رحم ربي. وكذلك الابتعاد عن المنبهات كالتدخين وتساعد. كذلك هل السهر المستمر وانقلاب ليل الكثير من أبنائنا نهارا والعكس بالعكس فهل فيها تأثير سلبي على الغضب؟ وهل من أساليب الوقاية الإيمانية السياحة في التفكر في خلق الله؟ وكذا علينا ألا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع البعث منكم فليتزوج. والله أعلم، والسلام عليكم. شكرا والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا يا أم عامر، والله كلام طيب جدا جدا. طيب عبد الله منين؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور سمير.
تفضل.
حييك وحيي الدكتور معك.
الله يكرمك.
عندي نقاط في موضوع الغضب لو سمحت.
تفضل.
ما يقوله الأطباء النفسيون أن الكبت يولد الانفجار، يعني كبت الأمور في نفس الإنسان يولد الانفجار غالبا يقولون هذه القضية. أنا عندي شبهة الآن، الكبت كلما كبت الإنسان يحس بنوع من الضيق، إذا غضب أيضا سيحس بنوع من الانفجار. كيف أجمع بين هذين الأمرين؟ أنا هذه كان أشوفها عندي. هذه النقطة الأولى.
المعالج.
النقطة الثانية، من يفعل بعض العادات السيئة عند الغضب مثل التدخين أو تناول مشروبات الكحولية والعياذ بالله، هذا الموقف بما نفسره؟ النقطة الثالثة، يقولون إنسان دمه بارد، يعني كما يضرب بالإنجليز مثلا، يقول هذا الإنسان لا يغضب أبدا، هل له تفسير؟ هل لها تفسيرات علمية هذه النقطة أم لا، أم مجرد إشاعة؟ آخر نقطة، قضية بكاء الطفل الصغير يعني اللي توه مولود، قضية غضب، التعبير عن الغضب هل يؤثر على أجزائه الداخلية؟ مثلا لو تأخر عنه الرضاع أو تأخر عنه، هل هذا البكاء الآن عبارة عن الغضب وما تأثيره على هذا الطفل؟ شاكرا ومقدرا لكم.
الله يكرمك يا عبد الله، كلامك طيب ومواضيع كثيره جدا، عايز حلقات يعني كل موضوع عايز حلقه.
الطفل ده لوحده عايز
الطفل عايز حلقه. انما يعني بالنسبه يعني لكلام ام عامر، تأذن لي يا دكتور محمد؟
تفضل استاذنا. ده انت
الله يكرمك،
نشرف منك.
يعني انا قرات بحث حديثا عن الوجبات التكاوي،
نعم،
اللي هي المعاصره هذه، نعم، اللي بتؤثر على نفسيه الشباب وعلى انفعالاتهم. خلاف
لسه منشور حاجه جديده.
اه نعم، يعني لو كان عند حضرتك بحث ممكن تقول، لان انا قراته يعني.
تفضل استاذ.
طبعا الحميميه، حميميه الاسره وجلوس الناس مع بعضها في الاسره طبعا بيعمل دفء عاطفي ويمنع الانفعالات الى حد كبير جدا جدا،
مفيش شك.
وارجعه الارهاب والتطرف والانفعالات لوجبات التكوي. ده ردا بس على معامر. نمره 2، بالنسبه لكلام معامر رب يعني جزاه الله خيرا، ان القصه اللي بتقولها كلها داخل دائره خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في الاكل، في الشرب، في المشية، في يعني
نعم.
ف التدابير الادويه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام التي تجم الفؤاد زي التلبينة، فهذا امر طبعا جزاك الله خيرا عليه. بالنسبه لابو عبد الله، يعني احنا ان شاء الله الوقت حالا باذن الله، ان قدر الله لنا البركه في الوقت، هنتكلم في كل اللي انت قلته. الدكتور محمد يقول لنا الغضب وقع كيف نعالجه، يعني
نعم.
كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مساله الغضب اذا وقع؟
صلى الله عليه واله وسلم ليه خمس رؤوس رئيسيه.
أيوه.
خمس قواعد نورانيه.
آه.
احنا سردها الاول في رؤوس ثم نبين.
يعني إذا أصاب الإنسان
الغضب وقعه. هو كان أبو عبد الله جزاه الله خيرا بيسأل، أكبت بقى ولا عندي علاجات؟
وأيوة،
أكبت هذا الغضب في نفسي خلاص، طالما أنا عندي كل هذه الأساليب النبوية لمنع، وفي هذا إعجاز نفسي.
أيوة.
لأن مؤسسة الصحة الأمريكية نزلت على موقع شهير جدا وهو البي بي سي في 2008.
أيوة.
تقول أنه لا يوجد علاجات للغضب، وأنه لا يتم التعامل مع الغضب. مؤسسة الصحة النفسية أكبر مؤسسة نفسية في أمريكا تقول أنه لا يتم التعامل مع الغضب إلا بعد أن يرتكب شخص ما جريمة عنف مدمرة.
لا إله إلا الله.
يبقى دي عندهم في العالم كله الحقيقة، هم بس يعني أظهروا هذه الحقيقة على موقعهم. الكلام ده في 2008.
يعني احنا الوقت من خلال هذه الحلقه بنصدر الهدي النبوي،
نعم، في المنع،
في المنع
ما تحدثنا فيه وقفنا فيه في المنع.
فشلتم،
نعم،
فعندنا في الإسلام
المنع.
المنح.
نعم. أما المعالجة، وهو ما يشير إليه السائل الكريم. يعني عندنا رؤوس الموضوعات النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا بخمس حلول ليختار كل مسلم منها ما يناسبه أو يفعلها مع بعضها البعض كيف ما شاء. أول حاجة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي نقول الحديث ولا نقول أول رؤوس الموضوعات أفضل حتى
والله يعني قول الرأس الموضوع والحديث.
والحديث نعم. أول حاجة الصمت فوق وقوع الغضب، فور وقوع الغضب. أول ما يقع الغضب أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما يقول بشروا وعلموا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت.
أنا أتمنى من السادة المشاهدين الإخوة والأخوات الأحباء أن هم يكتبوا يكتبوا، لأن ده منهج نبوي في معالجة الغضب. الكتابة دي مهمة جدا. يبقى أول حاجة الصمت،
أدي لنفسي فرصة
يعني ما تكلمش
نص
دقيقة. لأن الكلام هيجيب إيه؟
نصف دقيقة هيجيب كلام غاضب وممكن يحصل
منه ويوقعني في الغلط
في الأخطاء كثيرة في نعم. يبقى
ذكرني بالحديث سنة محمد إيه
نعم. علموا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. حديث يرويه ابن عباس وهو رواه البخاري في الأدب المفرد، وأيضا تجده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وأيضا الطيالسي وغيره يعني.
طيب خير خير.
ده أول منهج للنبي. الفاء الفاء هنا تفيد الإيه؟ السرعة. أول منهج. أول منهج ترتيب مع التعقيب. الغضب حصل فلتسكت.
فلتسكت
طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده نمرة واحد.
طيب.
وهذا الهدي يعني جاء فيه وجه إعجازي، لأن دلوقتي كل المؤسسات النفسية تقول لك مع فور وقوع الغضب عد من واحد، بعضها يقول لك عد من واحد لعشرة، وبعضها يقول لك عد من واحد لثلاثين
عشان تنشغل بما لا تتكلم به.
نعم.
يعني تنشغل بأي حد.
نعم. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به من قبل ما يزيد عن 14 قرن
صلى الله على محمد.
الثانية
أيوة
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
الاستعاذة
صلى الله عليه وسلم نعم. يعني يروي أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه، يعني يروي أنس فهذا الموقف يقول استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذا استحضار للتوحيد الحقيقي، أنت تستنصر بالله الذي يريدك ألا تغضب على الشيطان الرجيم الذي يريدك أن تغضب بل وتبالغ في ردة الفعل.
أنا عايز أقف هنا بس وقفة قصيرة قبل أن تستطرد. هذه الاستعاذة لابد أن تكون خالصة من القلب.
نعم.
لأن اللسان يعني دائما يقول لك يعني عم استعاذ بالله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سيدي. وكأنه يعني بيقول كلمة.
نعم.
لا ده أنا بقول أعوذ بالله.
نعم. بتحقيق.
يعني أستجير بجناب الله. أستجير بالله عز وجل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فبس عايز الحضور القلب ساعتها. لأن دائما الذكر آفة الذكر عندنا أخي الحبيب اللسان دون القلب.
القلب. نعم.
تفضل حضرتك.
فيها أيضا استحضار أن السبب الذي أغضبك واقع في مشيئة الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل لصرفه عنك.
السبب الذي أغضبك الذي
أو كلمة أو اللفتة أو الموقف اللي أغضبك، أو الراجل اللي كسر عليك بعربية، أو اللي صاح في وجهك، أو اللي عاقبك بما يعني لا تستحق، أو هاك كل دي واقعة في مشيئة الله عز وجل.
قدر الله.
قدر الله عز وجل. إنما الله عز وجل قد ساق لك هذا ليبتليك. هتشوف بقى رد فعلك إيه
الله.
وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهتعمل إيه؟ فأدي الثانية الاستنصار بالله او الاستعاذة.
طيب اضيف لي دي حاجه دكتور محمد لو سمحت.
استاذنا انت تثري هذا الامر الطيب.
اضيف مثلا ان الواحد لو اصابه بعض ما يغضبه من لفته او كسره كذا زي ما حضرتك بتقول، طب ممكن يراجع ذنوبه ومعاصيه
ربما لا يذكره ان هو بيقع في اشد من
هذا. وده حصل للسلف كتير قوي.
نعم.
لما جهل عليه بعض الصبيان فدخل يبكي في بيته فيقول والله ما جهلوا علي الا بذنب احدثته.
نعم. يعني الاستغفار والتوبة هنا إضافة إلى الاستعادة.
الواحد أول ما يحصل له موقف زي ده يرجع نفسه يشوف يا ترى عمل إيه.
نعم.
ممكن يكون ده بسبب.
نعم.
ولا يعني
حقا أنت تضيف في هذا. نعم. وده ما هو ده العلم بقى، إن إحنا نربط بين الأشياء التي حدثت في عهد السلف وبين ما يجب أن يصدر منا في هذه المواقف المعاصرة التي تمر بنا يوما بيوم.
قضية أو قصة أحد السلف اللي قال إني لا أعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
نعم.
يعني يعصى الله بذنب
تعثر الدابة و...
يدخل البيت يلاقي البيت
وتعصى الزوجة
وتعصى الزوجة
نعم
كده. فهي برضو الغضب أو موجبات الغضب ممكن واحد يراجع نفسه من ناحية الذنوب والمعاصي.
نعم
ده مهم أو دي تفضل حضرتك كمل.
الثالثة فيها إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السكوت فور الغضب، الصمت لبرهة فور الغضب، ثم الاستعاذة بالله من الشيطان.
الصمت والاستعاذة
الثالثة بقى شوف بقى الجمال.
عايزينك تكتبه بس
كلام النبي صلى الله عليه وسلم تغيير وضعية، كلام سبق به الطب الحديث.
طيب
يروي
طبعا.
هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول في حديث طويل يعني له يقول إذا غضب أحدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع.
غير
الوضعية يرقد أو ينام، يأخذ وضع النوم يضطجع أو ينام.
يعني إذا كان واقف يقعد،
يقعد. فإن كان هذا كفى لذهاب الغضب فبها ونعم، فإن لم يكفي فالإيه فليضطجع إذا كان هناك فرصة للإيه للاضطجاع يعني وفي البيت أو في المسجد أو هكذا. ففي هذا الحقيقة للعلماء السلف برضو الإمام الخطابي في القرن الرابع الهجري يقول يعني أنك أن القائم متهيئ للبطش والحركة والقاعد دونه في هذا المعنى والمتجع ممنوع منهما من الحركة ومن البطش.
يعني بيقلل الطاقة،
نظر جميلة الحقيقة يعني
بيقلل
الطاقة. يعني حتى الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول أن في تحولك من القيام أو الوقوف إلى الجلوس ثم إلى الاضطجاع فيه منها اقترابك من الأرض التي أنت منها، وفي ذلك قد يكون إذهاب للزهو والأنا الذي يكون سبب استمرار الغضب.
كلام
حقيقة يعني
كلام راقي جدا.
أردت أن أسوقه بين يدي الإعجاز الطبي.
أي والله.
الإعجاز الطبي وفق أستاذنا الدكتور حسان شمسي باشا وهو طبيب القلب المعروف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة إلى كشف هذا، واستخرجه من كتاب هاريسون اللي هو هاريسون تكست بوك بتاع الفسيولوجي، يعلمه الكثير من الأطباء وطلبة الطب.
هاريسون ده بتاع الفسيولوجي.
نعم. يقول أن الإنسان إذا وقف بهدوء فإن معدل هرمون النور أدرينالين إذا وقف بهدوء لمدة 5 دقائق يتضاعف 3 مرات.
إذا وقف
بهدوء شوف ما بالك بغير الغضب. والغضب بيرفع لنا الإيه؟
الأدرينالين والنور
أدرينالين. يعني الوقوف هيزود لنا النور أدرينالين، والغضب الاسترس زي ما قلنا في أول حلقة المباركة هيرفع الأدرينالين. إذن الغضب والوقوف العاملان معا يشعلونها جذوة من النار. تمام. فإذا تحول الإنسان من الوقوف إلى القعود ثم إلى الاضطجاع مستوى هرمون النور أدرينالين يرجع إلى الوضع الطبيعي فيهدأ الغاضب بعض الشيء.
إعجاز خطير ده يا محمد، أول مرة أسمعه على فكرة.
هذا سبق به النبي صلى الله عليه وسلم،
أول مرة أسمعه. نعم. يعني حاجة عظيمة جدا جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الباب الثالث أو القاعدة النورانية الثالث
اللي هي إذا كان وقفة
تغيير الوضعي،
تغيير
الوقوف إلى الجلوس ثم إلى النوم أو الاضطجاع. أهلنا اللي كانوا بياخدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة السليمة كان يقول لما يلاقي واحد نرفز يقول له طب بس هات له كرسي، هات له كرسي عشان يقعد، مش كده ولا يا دكتور؟ فبيحوله هو الى هدي النبي صلى الله عليه
ببساطه
ببساطه يعني.
طيب
ننتقل الى الرابع اللي هذا في العلاجات المعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا فيها اعجاز طبي لان النبي صلى الله عليه وسلم وكانه بيفصص لنا واحده واحده كده. يقول فيما اخرجه الامامان ابو داود في سننه والامام احمد في مسنده رحمهما الله عن عطيه السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ.
الله.
وفي رواية ابن عساكر فليغتسل. فكانت هناك فرصة.
يبقى دي خاصة بالمسلمين.
خاصة بالمسلمين.
احنا ممكن يعني التانيين يستفيدوا من الهدي ده. استفادة فسيولوجية.
نعم.
يعني يستفيدوا من الصمت ويستفيدوا من التغيير الوضعي. إنما في حاجتين تانيين.
استعاذة مش هيقدر عليها.
استعاذة مش هيعرف يقدر عليها.
نعم.
ولا الوضوء يقدر عليه.
نعم.
إذا احنا عندنا بنستفيد من الهادي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الوضوء
هذا طبعا
في إعجاز في الوضوء كلام
معروفة يعني حتى يعني. نلخصها في سطر واحد يعني يقول أطباء المخ والأعصاب أن غسل الأعضاء بالماء مع التدليك هذا يذهب سخونة الجلد الذي كان بسبب زيادة معدلات الاستقلاب عند الغضب. لما حصل الغضب زادت معدلات الاستقلاب، زادت سخونة الجلد، واحنا نغسل الأعضاء بالماء.
الاستقلاب ده بالانجليزي الميتابوليزم، الميتابوليزم عشان الأطباء
يعني. نعم.
فطبعا أثناء الغضب كل أجهزة الجسم شغالة. نعم. فبيطلع عنها طاقة جامدة وحرارة جامدة، فأنت بتطفئها.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ده لنا واحد واحد قال لك إنما الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدهم فليتوضأ. عشان كده تلاقي العربي البسيط في القرن السابع الميلادي لم يجد صعوبة في تطبيق هذه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنستفيد دلوقتي من العلم ومن أوجه الإعجاز، إنما التطبيق سهل ميسور لمن طبعا. علم وجه الإعجاز ولمن يعلم ومن لا يعلم، وهذا في حد ذاته إعجاز، تيسير الأمر على الناس. الميكانيزم ده طبعا زي ما حضرتك تعلم اسمه السيرفس كولينج، أو عملية تبريد السطح بإذهاب هذه السخونة، فالإنسان يهدى، والأفضل أنه كمان يغتسل إن يعني أرادوا هذا، في رواية ابن عساكر لنفس هذا الحديث ولنفس الراوي عطية السعدية رضي الله عنه، فليغتسل. الخامسة والأخيرة، إلصاق الخد بالأرض.
إلصاق الخد
بالأرض.
بالأرض.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشخص هذا الغضب تشخيص سريع كده، يقول لنا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلزق خده بالأرض. الحديث على ظاهره، قال بعض العلماء نحن نأخذ الحديث على الظاهر، نلصق الخد الذي هو أعز مواضع جسم الإنسان بالأرض التي هي أذل الأماكن، وبالتالي يذهب هذا الزهو أو الأنا. وقال البعض الآخر بل هو كناية عن السجود، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومن الصلاة السجود.
أرحنا بها،
وكان يقول أرحنا بها يا بلال. نعم.
الراحة النفسية التي لا يعلم الإنسان حقيقة
لشدة الغضب، حتى بيقول إيه، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، اللي هو عروق الرقبة، يعني ده في الغضب نمرة خمسة دي بتاعت الغضب الشديد جدا والمفاجئ جدا، يعني كل هذه علاجات حتى لا يحدث الكبت الذي تحدث عنه المتصل.
كلام طيب قليل. جدا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما قلت يعني خالق الإنسان هو مرسل الرسول، هو منزل القرآن، هو إله واحد لا شريك له، فهو ألا يعلم من خلق. نسلم أنفسنا لله عز وجل جسدا ونفسا وقلبا وعواطف وعقلا وكل. وحينما نسلم، طبعا معنى الإسلام أن نعم. تسلم وجهك، اللي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أنت بتسلم نفسك وتقول يا رب آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، تسلم روحك، تسلم جسدك لهذا الهدي، تصبح أسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. لأن السعادة اللي احنا دائما ندندن حولها دكتور محمد، كثير من الناس يتصورون أننا نتكلم في الآخرة كثيرا، يعني في الجنة لا، السعادة الحقيقية التي قال عنها أحد السلف نحن في يعني سعادة لو اطلع عليها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف.
نعم.
هي السعادة
الإسلام.
يعني هو الإسلام، ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا.
نعم.
وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بلى.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
ذكر الله هنا قرآن، ذكر الله هنا السنة، ذكر الله الهذا الهادي اللي حضرتك تفضلت به الليلة في إعجاز، وفي يعني حقيقة سلاسة جميلة وعظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلها في ميزان حسناتك.
أمين. وأنت
أنا عايز قبل ما نخلص، أنت كنت كان فيه حديث كنت عايز تقوله في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. عن الحبر اليهودي.
أيوة.
يعني هذا كان القدوة بالمثال، ودلوقتي ده علم في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم أسس له، يعني يقول لك leading by example. دلوقتي القدوة بالمثال. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يجلس يوما في وسط أصحابنا. أختصر هذا الحديث لأنه طويل عشان الوقت. نعم. فجاء هذا الرجل ملثما، زيد بن سعنة، وده حبر يهودي يعني عالم يهودي، فجاء وأقرض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف ما مالا، ثم اتفق على وقت للسداد. فلما جاء وقت السداد اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسط القوم وقال له أنتم قوم عبد المطلب، أنتم قوم مطل.
وفي
يعني بتمطلوا في السداد، في هذا سباب، في هذا
سباب طبعا.
عدم احترام الكلمة يعني يقصد بذلك. فأغاض هذا عمر بن الخطاب وكان جريئا في الحق كيفما تعلمون، أخرج السيف من غمده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد كنا أنا وهو أحوج منك إلى ما أفضل من هذا، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. تواضع جام يسوي بينه وبين هذا الرجل يعني. فخذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطه ماله وزده جزاء ما رعته، ديله بقى حق ما خوفته عدل. فلما انطلق الرجل وعمر كشف لعمر عن شخصيته، أماط اللثام عن وجهه فإذا هو بالحبر المعروف زيد بن سعنة. فعمر اندهش لذلك رضي الله عنه اندهاشا شديدا وقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: لقد اكتملت عند محمد صلى الله عليه وسلم صفات النبوة إلا صفة واحدة أردت أن أحققها، صفة التحلم عند الغضب والغيظ للنفس، تحلم في هذا الأمر. وإني يا عمر لأشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الحبر يهودي،
حبر يهودي، دي قصة إسلام هذا الحبر اليهودي زيد بن سعنة. ودي درس لينا إحنا الدعاء
قبل
أن من الأدوات العملية للداعية الناجح التحلم والتبسم في مواطن الغضب والغيظ.
الله يفتح لك يا دكتور محمد. والله هذه القضية يعني آخر يعتبر ختامه مسك، لأن السلوك بالقدوة ده أو الدعوة بالقدوة أو الدعوة بالسلوك،
نعم،
هذا ما يفتقدون
الكثير. هذا نشر الإسلام في العالم،
نشر الإسلام،
نعم.
فالحقيقة مسألة الغضب مسألة خطيرة جدا جدا، وطبعا الحديث ممتع والله، والله الحديث الله ممتع جدا، أنا أول المستفيدين منه،
وأنا مستمتع بالقاء حضرتك والله بوجودي في هذه القناة العظيمة قناة الرحمن المباركة.
والحلم فعلا خلق مفتقد، والحلم من أسماء الله الحسنى الحليم،
نعم،
وطبعا تخلقوا بأخلاق الله، لأن
والعفو.
طبعا دي
والعفو نعم،
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو. في عندي طبعا بحث وكنت قلته في هذه القناة المباركة وإن شاء الله نعيده برضو بصرافة حضرتك
بارك.
عن التسامح والعفو،
نعم،
إعجازيا،
نعم،
وإيه اللي بيفعله في الجسم؟ التسامح والعفو
على العكس بقى من الغضب.
على العكس،
نعم،
الغضب
على العكس من الغضب.
ماذا يفعل التسامح في الجسد؟
نعم،
بينعكس أثره على المتسامح على فكرة،
نعم،
مش مجرد إن هو يعني بينعكس أثره جسمانيا، تاخد حضرتك
استفادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، كبرى.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا تقصيرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. ولم يتبقى في الحلقة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأخي وحبيبي في الله، ما أحببته إلا في الله، وما التقينا أنا والدكتور محمد العجرودي إلا على طاعة الله حقيقة يعني،
الحمد لله.
فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه،
آمين يا رب،
يوم لا ظل إلا ظله.
أحبك الله، بارك.
نتواصل إن شاء الله دائما في هذه القناة المباركة حول هذه المواضيع المهمة في الأخلاقيات يعني، والإعجاز أوجه الإعجاز فيها،
نعم.
فخالص الشكر مرة أخرى،
جزاكم الله.
وأنتم أحبتي في الله الشكر موصول لكم على هذه على هذا الاستماع، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن نلتقي بحضراتكم في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجوب